أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى مطلب قد أشار إليه المصنف وأراد أن يسلط عليه الأضواء، وهو أن لفظة الاعتقاد في مسائل الإيمان قد وردت في روايات كثيرة حيث عبرت بالاعتقاد. هذه الروايات البعض منها وارد عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، والبعض الآخر لا، صادر عن بعض المعاصرين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذا البحث ونلج فيه ونقرأ الروايات ونتعرف كيف أن الأئمة عليهم السلام استعملوا هذه اللفظة، لفظة الاعتقاد في مروياتهم، وما هو المراد من الاعتقاد، لا بد من تسليط مزيد من الأضواء على مسألة بأن الثواب هل هو استحقاق من قبل الله عز وجل العبد أم أن لا، مسألة الثواب إنما هي تفضل من قبل الله عز وجل على العباد. أنتم تدرون بأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بمجموعة من التكاليف، إحنا صمنا وإحنا حجينا وإحنا زكينا وجهاد في سبيل الله وغيرها، والمكلف قد امتثل لهذه الأوامر الإلهية التي صدرت من المولى. فعندما يأتي المكلف بهذه الطاعات فهل هو يستحق الثواب على هذه الطاعات التي أداها، أم هذا الثواب الذي وعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والذي سيجازى به المؤمنين في يوم القيامة ويحصل عليه المؤمنون في يوم القيامة؟ هذا لا، مو مسألة استحقاقية، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع، وإنما هي قضية تفضل من قبل الله عز وجل على العباد. طبعا هذه المسألة هي من المسائل التي حصل فيها خلاف بين الأشاعرة، بين المعتزلة، بل بين علماء الإمامية أيدهم الله بتأييده. فمنهم من ذهب إلى أن الثواب أو مسألة الثواب ليس الثواب من باب الاستحقاق، أي أن العبد يستحق أن يثاب على عمله الذي هو أداه أو يثاب على التكليف الذي قام به، وإنما هي تفضل من قبل الله عز وجل. وقد تبنى هذا الرأي مجموعة من أعلامنا، ومنهم المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن مسألة الثواب ليست مسألة استحقاقية، وبالتالي يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيعين، وإنما هي تفضل من قبل الله عز وجل. طبعا احنا تعرفنا على هذه المسألة، ولكن الآن في ودي أن أسلط الأضواء على كيفية الاستدلال الذي استدل به أصحاب هذا الرأي، وهو أن مسألة الثواب تفضل وليس استحقاق. أصحاب هذا الرأي ومن اتجه بهذا الاتجاه قال هذه التكاليف التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلف إنما وجبت على المكلفين وجوبها لشكر النعمة، أوجبها الله تعالى إنما وجبت شكرا للنعمة التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على العباد. فإذا أكو نعمة سابقة أفاضها الله سبحانه وتعالى على العباد، فجاءت هذه ال... 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 جاءت هذه الطاعات، هذه الأوامر، هذه الطاعات وهذه التكاليف وجوبها هو وجوب لشكر النعمة التي أنعم الله بها على عباده، وهي كثيرة لا تحتاج، لا تحصى ولا تعد. وبالتالي احنا عندنا قاعدة عقلية، ولعله هاي أصل موضوعي ثابت، بأنه يجب شكر المنعم. فالتكاليف هي شكرا لتلك النعمة، فإذا كانت شكرا لتلك النعمة بعد ما تستلزم وجوب الثواب، ما تستلزم وجوب الثواب، ويستحق العبد من خلالها الثواب. ليش؟ لأنها وجبت شكرا للنعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على العبد، لأن العبد هو مملوك، والمملوك كل ما يأتي به من عمل فهو تسليم للمالك، فهو تسليم المالك إلى مالكه. العبد المملوك، والمملوك كل ما يأتي به من عمل هو تسليم للملك، تسليم الملك إلى مالكه. فبعد شنو أنا الأستحق؟ أنا المولى مالتي، أو أنا عبد أفرض، فأنا اللي أقوم بي باتجاه المولى مالتي، أنا هذا كل هو عبارة عن تسليم الملك لمالكه. فواحد أخذ له كتاب، نقرب الفكرة بهذا المثال ولا نقاش في المثال، نقرب الفكرة بهذا المثال. أنا أخذت كتاب، هذا الكتاب مو إلي، مو ملكي هذا الكتاب، هذا الكتاب ملك لمولاي، فبالتالي أنا إذا أرجعت الكتاب إلى المولى سلمت الملك إلى مالكه. يعني شنو أستحق الثواب على ذلك؟ لا، ما سويت فت شيء. كذلك من يرى أو أصحاب هذا التوجه، أو من قالوا بأن الثواب هو تفضل من قبل الله عز وجل، قالوا هذه التكاليف أوجبها الله تبارك وتعالى إنما وجبت شكرا للنعمة السابقة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد من باب وجوب شكر المنعم. وعليه بعد لا تستلزم وجوب الثواب، لأنها إنما وجبت شكرا للنعمة المفاضة. وهل يمكن أن نتصور أن وجود الشكر يستلزم الثواب؟ وكذلك لا يستحق بفعلها نفع، وإنما النفع والثواب هو تفضل من قبل الله عز وجل، لا أنه استحقاق للعبد، لأنه كما قلنا قبل قليل هو تسليم الملك إلى مالكه، وتسليم الملك إلى مالكه لا يوجب استحقاقه. شنو الأستحق أنا؟ هذا ملكي قل لي، وأنت رجعت إلي بعد إيش تستحق؟ فإذا عندما يعطيني، عندما يجازيني في ذلك العالم، إنما هو تفضل من قبل الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى من ذهب إلى أن الثواب هو تفضل وليس استحقاق للعبد من قبل الله عز وجل. هذا تام أو ليس بتام؟ طبعا ناقش فيه البعض، ناقش في هذا الاستدلال الذي استدل به أصحاب من يرون أن الثواب هو تفضل من قبل الله عز وجل على العبد، وردوا على هذا الاستدلال. قالوا بأنه خب تعالوا أنتم تقولون بأن هاي التكاليف إنما أوجبها الله تعالى، إنما وجبت شكرا للنعمة، وإحنا نقول لكم بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم إنسان على غيره ثم يكلفه بوجوب عليه. لا، العقلاء يوم اللي أنت تنعم على إنسان بنعمة، أنت زيد أنعمت على إنسان على بكر بنعمة، ثم كلفته بوجوب هذا الوجوب حتى تشكر عليها، هذا قبيح، هذا قبيح. إذن أصبحت قضية تبادلية، أصبحت قضية خلينا نعبر عنها مقايضة، إن أنا أعطيك كون أنت شنو، كون تشكرني توجب علي الشكر. فقالوا يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه الشكر، هذا نفسه قبيح ما مقبول عند العقلاء. ولكن هذا هل تام؟ لا، نقول يمكن أن يرد على ما ذهب إليه هؤلاء فيقال ليس في البين أي قبح، ماكو أي قبح. ليش ماكو أي قبح؟ هم جاي يقولون يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره بنعمة ثم يكلفه بوجوب الشكر عليها، نقول لا، هذا ليس فيه أي قبح. ليش؟ لأن المولى عندما أوجب على العبد الطاعة أوجبها ليرشده إلى كيفية الشكر. ليش أوجب علي الطاعة؟ أوجب علي الطاعة مو يريد من يمه مقايضة، وإنما يريد أن يتلطف عليه لطف منه تبارك وتعالى، بل يتفضل عليه فيرشده باعتبار أن العقل يخاطب ذلك المنعم عليه، خاطبه يقول له يجب شكر المنعم. فالله سبحانه وتعالى عندما يوجب على العبد الطاعة إنما هي لإرشاده إلى كيفية الشكر، وهذا بحد ذاته كما قلنا هذا لطف وليس بقبيح، وهو مقبول عند العقلاء بحكم العقل الذي يقول بوجوب شكر المنعم. نفترض هكذا، لو أن شخصا أنعم على شخص بنعمة ما، زيد أنعم على بكر بنعمة ما، أفرض، ونجي نقول العقل يحكم بوجوب شكره، ثم إن المنعم رأى، طبعا ذاك يريد يتحرك المنعم عليه، ثم أن المنعم رأى ذلك الشخص المنعم عليه لا يعرف طريقة الشكر، وليست لديه أدنى معرفة في قضية الشكر، فعندما يأتي المولى أو المنعم فيوجب عليه الطاعة إنما يرشده، مو في مرحلة مقايضة، لا، إنما يرشده إلى طريقة تأدية الشكر. ليش قد واحد يسأل ليش، يقول ليش يعني محتاج ليش؟ لا، خوفا عليه من أن يفقد أو يضل الطريق بتصور أن هذا الطريق هو طريق الشكر، ولكنه بالتالي يتبين بأن هذا الطريق ليس طريق الشكر. وبالتالي إخواني، هذه الوجوبات هي إرشاد لحكم العقل الذي يقول يجب شكر المنعم. فبعد الشكر في هذه الحالة عندما يطالبه بالشكر أنتم تقولون قبيح، نقولكم خوب، القباحة منين تتأتى؟ القباحة أو القبح يتأتى فيما لو يطالبه فعلا بالشكر وبرد هذه النعمة، ولكن أدنى مرحلة متقدمة هو أن العقل حاكم بوجوب شكر المنعم. فإذا كان العقل حاكم بوجوب شكر المنعم، فتجي هاي الآيات إنما ترشد إلى الطريق الصحيح وكيفية تأدية هذا الشكر. هذا جواب يعني ينقدح في الذهن. زين، ثم أشكلوا على من يقول بأن الثواب تفضل وليس شنو، وليس استحقاق. أشكلوا أصحاب من يقول بأن الثواب استحقاق بإشكال آخر. شنو مفاد هذا الإشكال؟ إجوا قالوا يا جماعة، العقلاء بأسرهم يجزمون، يقطعون بوجوب شكر المنعم. زين، جيد جدا، خوب واضحة وجلية. زين، المقدمة الثانية شو تريدون تقولون؟ قالوا وإذا كان وجوب شكر المنعم معلوما بالعقل، ها العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب شكر المنعم معلوما بالعقل مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية، وجب القول بكونها ليست شكرا. العقل لا يدرك التكاليف الشرعية أصلا، العقل ليس له المسرح في إدراك، يعني في إدراك الأحكام الشرعية، ليست له اليد الطولة في الأحكام الشرعية يعني يحكم. فهنا قال وجب القول بكونها ليست شكرا، وجب القول بكونها أصلا هاي ليست شكرا. ليش يا جماعة ليست شكرا؟ ليش؟ بس خلنا نلتفت إلى هذه النقطة إخوان، التفتوا، الجواب جدا يعني يحتاج إلى مزيد من الانتباه. قالوا إذا كان وجوب الشكر المنعم معلوما بالعقل مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية، وجب القول بكونها ليست شكرا يعني. أي ليست شكرا هاي، ولكن مع ذلك يمكن أن يجاب على ذلك بأن الوجوبات الصادرة من المولى إنما هي إرشاد إلى حكم العقل، فلا تكون تأسيسية، وإنما هي إرشاد لحكم العقل الذي يقول بوجوب شكر المنعم. فشنو الضير إذا يجي الشرع وهذه الوجوبات الصادرة من المولى ترشد إلى هذا الحكم؟ فقد يكون الشخص غافل عن الوجوب، وجوب شكر المنعم، فتجي هاي الخطابات الشرعية، والعقل قلنا مو دائما يعني مدار كحاضرة بحيث يدرك كل شيء، لا، مرات الشارع أصلا يحرك المكلف وإن كانت القضية قضية عقلية، وينبه المكلف على ذلك. فيمكن أيضا الرد على إشكالهم الثاني على من يقول بأن قضية الثواب هي استحقاق وليس تفضل، إلا أنه يمكن أيضا الجواب اللي أجبنا عنه يمكن المناقشة في هذا الوجه، ولكن إحنا نغض النظر عنه، من أحب أن يراجع فليراجع، نغض النظر، ولكن بالتالي هذا يمكن النقاش فيه. زين، هذا بالنسبة إلى من قال بأن الثواب هو تفضل وليس استحقاق، وأصحاب هاي النظرية طرحوا أدلتهم كيف تكون تفضل وليس استحقاق. قلنا من يقول بالاستحقاق أشكل عليهم بإشكالين، ونحن قد رددنا هذين الإشكالين. الآن نجي إلى من قال إن الثواب استحقاق وليس بتفضل، إلى من قال بأن الثواب هو استحقاق وليس بتفضل، يعني يختلف عن أصحاب النظرية الأولى، يقع في طرف الضد من نظريتهم. خب، شنو دليل من يقول بالاستحقاق وليس التفضل؟ قالوا بأن الدليل على استحقاق العبد للثواب بفعل الطاعة، يعني إذا أطاع فإنه يستحق الثواب، لأن الطاعة مشقة، وهذه المشقة قد ألزمها الله تعالى على المكلف. الطاعات مشقة، يعني هسه واحد يصلي مشقة، خب بيه مشقة، واحد يذهب إلى الجهاد في سبيل الله مشقة، يذهب إلى الحج مشقة، بعد هاي طاعات فيها مشقة، وهاي الطاعات اللي فيها مشقة قد ألزمها الله سبحانه وتعالى على المكلف، فإذا ألزمها فبالتالي لابد أن يستحق، هم يقولون فلابد أن يستحق الثواب جراء هذه المشقة التي هو تلبس بها، فهو تعب الرجل فيكون مستحق للثواب. فإجوا هسه واضح هذا إخواني شلون استدلوا الدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة؟ قالوا لأن الطاعة مشقة، وهذه قد ألزمها الله سبحانه وتعالى على المكلف. ثم إجوا قالوا هذا الإلزام إلزامه تعالى، مرة يكون إلزامه بدون غرض، لا لغرض، ومرة إلزام لا ألزمهم هذه الطاعات الله عنده غرض، وهذا الغرض هم لا يخلو، إما أن يكون إضرارا بالعباد، يريد يضرر العباد، ألزمهم هذه المشقة وهذه التكاليف حتى يريد يضرر العباد، وإما أن يكون الغرض هو النفع، نفع المكلف، ونفع المكلف إما أن يصح ابتداء، أي الابتداء به بدون كل شيء، الله سبحانه وتعالى ينفع بدون كل شيء، أو لا. فإذا إخواني التفتوا، أصحاب القائلين بأن الثواب استحقاق وليس تفضل قالوا بأن الطاعات مشقة وقد ألزمها الله تعالى على المكلف. اجوا بعدين ايش قالوا؟ قالوا هذا الالزام الزام تعالى، الزام الباري تبارك وتعالى للعباد، مره هيك بدون غرض، ليش تلزمهم؟ هيك هيك الزمهم، فمره لا لغرض، وتاره لا اكو غرض، وهذا الغرض مره يكون انا اريد اضرر العباد، ومره لا، أن يكون الغرض هو نفع المكلف، وهذا نفع المكلف إما أن يصح ابتداء يبتدئ به أو لا يصح ابتداء. فإجوا قالوا إذا كن قلنا بأن إلزامه تبارك وتعالى إلزام المكلف من قبل الله سبحانه وتعالى هيج بدون أي غرض، خب راح يكون التكليف عبثيا، انت ايها المولى ما عندك اي غرض، ما عندك اي غرض، لا امتحان لا اختبار لا فد مصلحة لا مفسدة، ما هيش ما عندك اي غرض، لكن انت قلت لي انا ألزمك بهذه الواجبات، خب هذا يكون عبث وظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. إذن إذا قلنا إلزامه تعالى لا لغرض، هذا يكون عبثي، يعني الواجبات زين والأوامر الصادرة من المولى تكون عبثية وظلم، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر عن الحكيم، هذا خلوه على صفحة، إذا لم يكن لغرض، وإن كان لغرض لا مرة يكون لغرض، فنجي نقول هذا الغرض لا يخلو، إما أن يكون غرض المولى إضرار المكلف، أنا أريد أتعبك أضررك الجهاد، أوجب عليك الجهاد حتى أضررك. خب هذا ظلم، والله تبارك وتعالى كما هو أصل الموضوع ثابت لعله مر عليكم على الإخوة في علم الكلام، الله منزه عن الظلم، الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. فإذا كان الغرض الإضرار قلنا هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، جيد. وإما أن يكون الغرض من الإلزام، إخواني لا تنسون، إما أن يكون الغرض من الإلزام هو نفع المكلف، أني ألزمه حتى ينتفع المكلف، فنجي نقول نفع المكلف إما أن يصح ابتداء أي الابتداء به أو لا. الأول قالوا باطل قطعا، ليش؟ لأنه يلزم العبث في التكليف، لا أني أجي أقدم منفعة لعبدي، أنفع عبدي، هيش ابتداء أنفع عبدي أنا، ثم بعد ذلك أكلفه ألزمه بهذه المشقة، بس أني أنطيت نفع ابتداء، فهذا زين التكليف، ليش هاي المشقة وليش التكليف؟ أم راح تدخل في العبثية، أم راح تدخل بالعبثية. ولكن نقول لهم يمكن أصحاب هذا الرأي، ولكن نقول لهم أنتم جاي تقولون إذا كان نفع المكلف لغرض إذا كان الإلزام عفوا لغرض نفع المكلف، وراح يكون هذا النفع ابتداء أي ابتدى به، أنتم تقولون هذا راح يلزم العبث في التكليف لأن هو قدم له المنفعة في البداية. نقولهم يمكن الرد على هذا الوجه، نقول بأن التكليف لا يكون عبثا مع صحة الابتداء به، والعبثية تكون مرفوعة بفرض الشكر، هو أنعم عليه ابتداء. زين انتم ايش راح تقولون؟ راح تقولون بأن راح يلزم عبث في التكليف، نقول لكم خو ما يلزم عبث بالتكليف، انتم غير عندكم هاي مشكلتكم بأنه يصير عبث التكليف، لا العبثية مرفوعة بفرض الشكر، أو خلينا نعبر عن العبثية مرفوعة لإرشاده إلى طريق الشكور، واضح؟ فيمكن أيضا الرد عليهم لأن هم يلزموننا بأصحاب الاستحقاق، يلزموننا بهذه التشققات وهذه المحاذير. فقالوا وإما أن يكون الغرض هو نفع المكلف، ونفع المكلف إما أن يصح ابتداء أي الابتداء به أو لا، والأول باطل قطعا لأنه يلزم العبث في التكليف، وردينا على هذا. ثم قالوا والثاني هو المطلوب، شنو الثاني هو المطلوب؟ يعني النفع ما يكون ابتداء، والثاني هو المطلوب وذلك النفع المستحق بالطاعة. يعني شلون الثاني هو المطلوب؟ مو ابتداء، انت تعال، هذه الأوامر الصادرة من المولى، هذه اللي ألزمك بها المولى، هذه فيها مشقة، أنت تعبت، الله سبحانه وتعالى راح يجازيك لأنك تستحق ذلك. ذولا أصحاب الرأي الثاني، وقلنا يمكن مناقشة الرأي الثاني. أكو رأي ثالث. الرأي الثالث قال يمكن أن نقول بأن الثواب استحقاق من باب، ويمكن أن نقول بأن الثواب تفضل من باب آخر. هاي شلون؟ هي لو استحقاق لو تفضل. قال لا، يعني شنو ماني أدخله؟ لو استحقاق لو تفضل لا يمكن. يمكن من زاوية أن يكون استحقاقا، ومن زاوية أن يكون تفضلا. يا بشنون؟ قال مضاعفة الثواب من قبل الله عز وجل هذه تفضل. مضاعفة الثواب فرضا أن واحد الله سبحانه وتعالى ألزمه بالحج، أوجب عليه الحج. الحج شقد مقدر رب العالمين؟ نمثل مثال حتى نقرب الصورة والفكرة للأذهان. قال له أنت إلك هاي أفرض 100% من أنت يعني تأدي مناسك الحج، ثواب 100%، ثواب 100%. ليش؟ يقول لي أن ألزمه وفيه مشقة فيستحق هذا الثواب، استحقاق. لكن الله سبحانه وتعالى يضاعفه، ولذلك نقرأ احنا في الأدعية يضاعف لمن يشاء. زين، ولكن إذا سوى الثواب أفرض 300 فهاي مضاعفتها مو استحقاق، وإنما تفضل من قبل الله عز وجل على العبد. زين، هي تفضل من قبل الله عز وجل على العبد، فهذا اتجاه ثالث ذهب إلى هذا الرأي، والبعض يقول به، البعض يقول به. وشنو أدلتهم؟ أدلتهم يقولون بأنه إحنا إذا نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، طبعا الآن إحنا ما استدلينا بالروايات، ولكن قالوا عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، وراجعوا إخواني بعض الروايات وبعض الأدعية، راجعوها في الصحيفة السجادية نصا بأنه عبارات تفضل منك، بأنه تفضل منك وكثير من العبارات. ولكن كذلك في بعض الأدعية، بعض الأدعية الإمام يعبر بما نستحق، بما يستحق العبد، أو بعض الروايات بما يستحق العبد. أنا ما طلعت الروايات وعرضتها بخدمتكم، ولكن لعلي أعرضها في خدمتكم في مناسبات أخرى. فإجوا جمعوا بين هاي الروايات، وفقوا بين هاي الروايات، خلي نشوف بأن الثواب هو تفضل من قبل الله عز وجل أو هو استحقاق. فقالوا بأن أصل الثواب هو استحقاق، لكن مضاعفة الثواب هو تفضل من قبل الله عز وجل على العبد. ولعل في بالي حسب ما قرأت بأن هذا الرأي يذهب إليه العلامة المجلسي رحمة الله عليه. فإذا هنالك اتجاهات ثلاثة في البين، هذا ما أحببنا الإشارة إليه في هذا الدرس. الآن شنو إخواني؟ الآن خلونا نرجع إلى المطلب الذي أشار إليه المصنف. المطلب الذي أشار إليه المصنف وأراد أن يسلط الأضواء عليه، قال استعمال لفظة الاعتقاد في مسائل الإيمان. قال هاي لفظة الاعتقاد وردت في روايات كثيرة، وهذه الروايات ورد فيها التعبير بالاعتقاد. طبعا هذا التعبير بعض وارد من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبعض وارد من المعاصرين لأهل البيت عليهم السلام. هذا مين. ثم إجى المصنف قال بعضها وارد أصلا في بعض الروايات، وارد تحديد الإيمان وكيفية انعقاد الإيمان وكيفية تحقق الإيمان، أو لا بعض الروايات اجت تحدثت متعلق ببعض مصاديق ما يجب فيه الإيمان، يعني تحدثت عن بعض المصاديق التي يجب فيها الإيمان اللي تندرج في القسم الأول اللي أشرنا إليه، اللي قلنا هذه أفعال جوانحية قلبية، وهي تختلف عن الفروع والمعارف اللي الفروع هي أفعال جوارحية، وبيناها إن شاء الله تذكرون. ثم المصنف أشار إلى مطلب، قال: يظهر من بعضها أن الاعتقاد يأتي بمعنى الجزم أو التصديق. زين، ولكن روايات التعبير بالاعتقاد فيما يطلب فيه الإيمان كثيرة جدا، أو هاي تكشف عن شيوع تداول هذه اللفظة في القسم الخاص. فراح شي يسوي المصنف، راح ينقل مجموعة من الروايات. احنا ننقل الآن مجموعة من الروايات ونشوف كيف أن ورد لفظة الاعتقاد وردت في هذه الروايات. راح ناخذ بعضها، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نتطرق إلى بعضها الآخر. الرواية الأولى في إكمال الدين وإتمام النعمة، قال: خرج عن أبي محمد الحسن عليه السلام العسكري إلى بعض رجاله في عرض كلام له، فقال: ما مني أحد من آبائي عليهم السلام بما منيت به من شك هذه العصابة فيه، فإن كان هذا الأمر أمرا اعتقدتموه، اعتقاد هاي محل الشاهد، فوردت لفظة اعتقدتموه يعني اعتقاد، ودنتم به إلى وقت ثم ينقطع، فللشك موضع، وإن كان متصلا ما اتصلت أمور الله عز وجل، فما معنى هذا؟ فوردت مفردة اعتقدتموه. وفي كتاب المزار في الاستئذان، قال: اللهم وإني أعتقد حرمة نبيك. زين، أعتقد أني أعتقد حرمة نبيك، فوردت لفظة أعتقد في غيبته كما أعتقد في حضرته، وأعلم أن رسلك وخلفائك أحياء عندك يرزقون يرون مكاني. هاي أيضا ورد فيها الاعتقاد أعتقد. وكذلك فيه في زيارة العسكريين عليهم السلام، الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أبرأ إليك ممن اعتقد فيهما اللاهوت وقدم عليهم الطاغوت، اللهم لعن الناصبة الجاحدين والمسرفين الغالين والشاكين المقصرين وجهل المفوضين. أيضا وردت لفظة أعتقد. كذلك في حلية الأولياء عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأحسن من الأول حالا وبأسوأ من الثاني حالا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أحسن من الأول حالا فرجل اعتقد صدقا بمحمد رسول الله صلى الله عليه، فكلمة اعتقد هذا محل الشاهد. وكذلك جاء في البحار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار اعتقد طاعتي وقل: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين قوني ليسهل الله عليك ما أمرك به كما سهل على كالب بن يوحنا. فإذا هنا تعلق الاعتقاد في هذه الرواية بلزوم الطاعة، وطبعا لزوم الطاعة يمكن أن يكون تعبير كنائي عن المنصب، يعني اعتقد بمنصبي برسالتي، ولعله المقصود اليقين والتصديق بوجوب الطاعة، إلى غيرها من الروايات التي ذكرها المصنف، والتي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ما أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.